بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام التنذير رحمه الله وإياه في باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم. فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، فقال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. حديث زيد بن خالد لأنه حديث حسن صحيح، وأيضا أخرجه الشيخان. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث ذكر ثلاث أنواع من اللقطة: الأول لقطة الذهب والفضة والمتاع ونحو ذلك، هذا تعرف صفاته ثم يعرف سنة كما سبق الدرس الماضي. النوع الثاني ضالة الغنم، قال: خذها. هل معنى خذها لك أو خذها للتعريف؟ هذا فيه خلاف، أن العلماء قال يأخذها يتملكها في الحال، لأنه قال لك أو لأخيك أو للذئب. لك أي إن أخذتها، أو لأخيك أي لصاحبين إن وجدها، أو للذئب إن تركت. كانه يقول: هذه اللقطة ستهلك على كل حال إن تركت، لأن الشاة لا تمتنع من السباع تأكل الذئاب. ولكن هذا القول ضعيف بلا شك، والأصل أنها مال مسلم محترم يجب حفظه، ولها قيمة. الشاة لها قيمة، تطلبها يطلبها أوساط الناس. ومع ذلك جاء حديث عند أبي داود وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الغنم قال: اجمعها حتى يأتيها باغيها، أي صاحبها. إذن هذه اللفظة محتملة: خذها فإنما هي لك، هذا يحتمل لك في الحال أو لك بعد التعريف. والأصل ما هو؟ الأصل أنه مال محترم، يعني ليس بصريح، لا سيما أنه ورد حديث آخر: اجمعها حتى يأتيها باغية. يعني لو لم ترد هذه الرواية اجمعها حتى يأتيها باغيها، لو لم ترد ولم يرد إلا هذا الحديث لقلنا إنه محتمل. والأصل تحريم مال الغير، ولا يحل إلا بالتعريف سنة، لأنه محتمل. ما قال خذها في الحال أو تملكها في الحال أو بدون تعريف، قال خذها فقط فإنما هي لك، يحتمل لك في الحال ويحتمل لك بعد التعريف. فلا يصار إلى القول بجواز التملك بدون تعريف إلا بدليل صريح، أنه خلاف الأصل. الأصل أنه مال مسلم محترم. فإذا نقول: كيف بالرواية الثانية؟ يعني هذا هو الأصل، ومع ذلك انضم له دليل آخر صريح بأنه يجب تعريفها. إذن هذا القول لا شك قول ضعيف ولا يلتفت إليه، يأخذها ويعرفها. لكن كما ذكر الفقهاء أن الشيء الذي يتلف سريعا أو يحتاج إلى مؤنة فإنه يباع، إذا مضت مدة أسبوع أو قريب من هذا يباع ويحفظ ثمنه، أن هذا من الإصلاح. لو أبقى الشاة السنة يعلفها فإنها ستستغرق أكثر من قيمتها. قد تكون هذه الشاة ليست حلوبا، أو يكون كبشا ذكرا ليس بحلوب، فيطعمه كل يوم يعلفه بخمسة أو عشرة، 360 يوم إذا مضت سنة وقريب من السنة، وإذا قد أنفق عليه أكثر من قيمته. هذا شك أنه ليس من الإصلاح، فيقال يبقى مدة ليست بالطويلة، لعل صاحبه أن يأتي أسبوع أو أسبوعين أو قريب من هذا ثم يبيعه أو يبيعها ويحفظ ثمنها. كذلك الشيء الذي تتلف سريعا كالفواكه والخضار ونحو ذلك هذه أيضا تباع، لو تركت تلفت. ثم سئل عن ضالة الإبل فغضب. لماذا غضب؟ لأمرين. الأمر الأول أن الإبل لها قيمة كبيرة، فقد يعني تضعف أمانته بعض الناس فيأخذها، فلذا غضب لأجل الزجر عن أخذها، لأنها لها قيمة كبيرة فقد تضعف النفوس، بعض نفوس الناس ويأخذ هذه الناقة أو هذا البعير، فغضب للزجر عن أخذها. ثم الأمر الثاني أنه لا يجوز التقاطها أصلاً، لأنها تمتنع من صغار السباع ولا تموت في البر، تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها صاحبها. إذن البعير ما عليه خطر، لو ظل في البر فإنه لا يموت، يمتنع من صغار السباع كالذئاب والضباع ونحو ذلك، ويأكل الشجر لأن طول قامته ورقبته، حتى لو لم يكن في الأرض ربيع فإنه لابد أن يكون في الأرض شجر كبير يبقى سنين ويأكل من هذا الشجر، فلا يموت جوعا ولا يموت عطشا، لأنه يصبر عن الماء أياما طويلة ويهتدي لموارد المياه بأمر الله وبخلق الله له. البعير معروف أنه يمشي مئات الكيلومترات ويصل إلى موارد المياه، فمن ضاع له بعير يطلبه في الموارد، موارد المياه التي القريبة منه، يتطلبه في موارد المياه في الغالب أنه يجده عند هذه الموارد. إذن لا يجوز التقاط هذه الضالة أو هذا النوع، ويقاس عليه ما يمتنع من صغار السباع، يعني وجد نوع من الضوال كالطيور مثلا الصقر ضل أو ما شابه ذلك يطير ولا ويمتنع من السباع فإنه لا يجوز التقاطه. لو أن شخصا التقط ضالة إبل ثم عثر عليها عثر عليها معه، هل ورد في عقوبته شيء ولا ما مر معكم شيء بهذا؟ ورد حديث في السنن يقول عليه الصلاة والسلام ضالة الإبل المكتومة، يعني الذي يأخذ شخص يكتمها غرامتها ومثلها معها، وفي رواية النسائي وجلدات نكال، جلدات نكال تعزير. إذن فيها إذا كتم إنسان ضالة الإبل فإنه يغرمها، يعني كتمه أكلها مثلا، ثبت عليه يدفع قيمتها ومثلها معها، قيمة يدفع القيمة لصاحب البعير ومثل القيمة تعزيرا في بيت المال، ويجلده الحاكم ما يراه من الجلد، يعني جلد تعزير لم يحدد يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. إذن يغرم ويعزر بالجلد، يغرم قيمتها ويغرم مثل القيمة تعزيرا ويجلد جلدات نكال، يعني تعزيرا، وما في حد، هذا باب التعزير. كل هذا من أجل زجر الناس عن أخذ الإبل لما لها من القيمة كبيرة ولأنها لا تحلك، فلا يجوز أخذها أبدا. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فعدها. هذا حديث حسن صحيح. كل هذا حديث في الصحيحين، ويعني سبق الكلام في هذا أنه يملكها بعد السنة إذا عرفها بما جرت به العادة، إذا قصر في التعريف لا يملكها، إذا عرف ملك ولكنها وديعة عنده تدخل ملكه بعد السنة، لكنه يدفعها لو جاء صاحبه، لأن الأصل بقاء ملك صاحبها عليها، لكنه يعني دخلت ملكه لعدم وجود صاحبها، لعدم معرفته يعني. فإذا عرف فالأصل أنها ملكه، يعني لم تخرج عن ملك صاحبها، إنما جاز للملتقط أن ينتفع بها لأجل أنه لا يعرف صاحبها، ولا يجوز إضاعة المال، ولا يجب عليه أن يتصدق بها، يعني إن شاء تصدق هذا يعني تبرع، وإلا في الحكم الشرعي أنها له يفعل بها ما يشاء، إن شاء تصدق بها، إن شاء أكلها، إن شاء استعملها أو باعها تدخل ملكه بعد السنة، يفعل فيها ما يشاء، لكن لو جاء صاحب بعد سنتين أو أكثر فإنه يردها، إن كانت باقية بعينها ردها، وإلا رد قيمتها، أن وديعة ولتكن وديعة عندك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوقف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر، أي من نصيبه من الغنيمة، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه أي أغلى، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، تصدق أي بالثمرة، فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنها لا يباع أصلها، يعني الأرض والشجر، ولا يوهب ولا يورث، يعني معناه أنه خرج عن ملك الواقف، إذا وقف الإنسان شيئا خرج عن ملكه، فلا يجوز أن يتصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا يورث من بعده. قال تصدق بها في الفقراء والقربى، يعني قرابة عمر رضي الله عنه، في الرقاب، يعني يؤخذ منها في عتق الرقاب، إما شراء رقبة أو إعانة المكاتب، وفي سبيل الله أي في الجهاد في تجهيز الغزاة، وابن السبيل المسافر الذي انقطع بالطريق، والضيف، يعني إذا جاءه ضيف نزل به في هذه المزرعة فإنه يطعم منها، لا جناح على من وليها وهو الناظر أن يأكل منها بالمعروف مقابل عمله، أنه يقوم على هذه المزرعة بالإصلاح فيأكل مقابل العمل، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يطعم صديقا أي إذا يعني له صديق يهدي له ما في مانع. هذه شروط الواقف، شروط الواقف يعني له ما شرط، لأن الأصل أنها ملك الواقف، إذا شرط شيئا فهو له، يعني أخرجها عن ملكه بهذه الطريقة، وقفت هذه المزرعة ولي الحق أن أكل منها ما شئت ما في مانع، يأتي ويأكله وعياله ما شاء، لأنه يعني اشترط هذا الشرط، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر الرومة وهي بئر معروفة بالمدينة، قال اشترط أن دلوه مع دلاء المسلمين، يعني أنه كواحد من المسلمين يأخذ من هذا الماء. الوقف يقولون لا يعرف في الجاهلية، إنما أول وقف وجد في الإسلام هو وقف عمر رضي الله عنه، ولذلك استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مثلا الاعتكاف معروف الجاهلية، أن عمر رضي الله عنه نذر في أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، متى نذر؟ نذر في الجاهلية قبل الإسلام، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره. يعني في أعمال كانوا يعرفون في الجاهلية، الوقف لم يكن معروفا، وهذا أول وقف في الإسلام، يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه وإيثاره الدار الآخرة، لأنه تصدق بأفضل مال حصل له رضي الله عنه. الوقف يعني تعريفه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل، الأصل يكون بيت أو مزرعة أو مسجد أو نحو ذلك، شيء يبقى، وتسبيل المنفعة، المنفعة تكون سبيلا أي صدقة في على الوجه الذي يحدده الواقف، هل هي على كذا أو كذا أو كذا كما يشاء، أحيانا يجعلها في أقاربه، أحيانا يجعلها في الفقراء، أحيانا يجعلها في مثلا في سبيل الله في الجهاد، أو يجمع بين هذه الأمور، هو الذي يحدد المصرف، ويجب العمل بشرطه إلا إذا خالف الشرع، لأن الأصل أنه ملكه فلا يخرج إلا كما أراد. قال تعالى في الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني بدل الوصية، الوصية والوقف كلها متقاربة على حسب ما يشترطه الموصي أو الواقف. يقولون الوقف له ألفاظ صريحة وله كنايات الصريحة، يقول ثلاثة ألفاظ، الأول وقفت، والثاني إيش حبست من الحبس يعني الأصل محبوس، والثالث إيش سبلت، هذه الألفاظ الصريحة. إذا وقف بلفظ صريح فإنه يثبت ويصح ولا يجوز الرجوع فيه، إذا تلفظ خرج من ملكه في الحال، وقفت بيتي ليس له الرجوع بعد ذلك، لفظ صريح، حتى لو قال لا أنا كذا وما قصدت وما نويت وكذا ما يلتفت لي، ما دام أنه تلفظ بلفظ صريح فإنه يثبت بهذا اللفظ ولا يشترط له شرط آخر. أما إذا كان لفظ غير صريح، الألفاظ الغير صريحة أيضا ثلاثة، تصدقت وحرمت وأبدت، هذه يقولون غير صريحة، لا يحصل الوقف بهذه الثلاثة إلا بأحد أمور. إذا قال تصدقت بمزرعتي هذا ليس يعني ليس صريحا في الوقف، قد يقصد صدقت يعني بالثمرة ولم يصرح أنها موقوفة، أو أبدت أو حرمت، هذه محتملة، فتحتاج إلى أن ينضم شيء آخر حتى يصح الوقف. يقول إن إما النية أو أحد الألفاظ الصريحة أو قرينة تدل على الوقف، ثلاثة أشياء. قال تصدقت بمزرعتي صدقة مسبلة أو موقوفة أو محرمة أو مؤبدة، إن صارت الألفاظ ستة، الألفاظ ستة، ثلاثة صريحة وثلاثة كناية، إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية الثلاثة لابد أن ينضم معه واحد من الخمسة الباقية، إما صريح أو كناية ثانية، تصدقت صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة أو مسبلة أو موقوفة أو محبسة، هذا واحد. ثاني النية، إذا قال صدقت بمزرعتي ونوى الوقف يحصل. الثالث القرينة، مثل إيش؟ قال تصدقت بمزرعتي والناظر فلان، لما قال الناظر هذه قرينة تدل على أنه أراد الوقف ولم يريد الصدقة المنجزة، إذن هذه قرينة تدل على أنه أراد الوقف. إذا وقف ليس له الرجوع لأنه أخرجه لله تبارك وتعالى، فليس له أن يعود فيه على الشروط التي شرط. هل يجوز أن يقف ما لا يبقى أصله؟ هذه مسألة اختلف العلماء. يعني عنده مثلا طعام قال سأقف هذا الطعام، سأقفه على الفقراء، الطعام لا ينتفع به إلا بإتلافه ولا يبقى شيء. والعلماء يعرفون الوقف يقولون تحبيس الأصل وإيش وتسبيل المنفعة، يعني في أصل ومنفعة مثل البيت والمزرعة والمسجد ونحو ذلك. هنا ما في شيء يحبس، عنده تمر جاء بتمر وقال وقفت هذا التمر على الفقراء، هل يصح؟ خلاف بين العلماء، لكن الأقرب أنه يصح. يصح. طيب ما الفائدة من هذا الوقف إذا كان التمر سيؤكل ويذهب؟ قالوا في فائدة، إذا قال وقفت هذا التمر على الفقراء يعني على احتياجهم، فليس لفقير أن يأخذ هذا التمر ويبيعه لأنه موقوف، يعني لا يجوز للفقير إلا أن يأكل منه ولا يجوز له أن يبيعه. على كل حال هذه مسائل دقيقة وقليلة الوقوع، لكن يذكرونها في كتب الفقه، يفصلون يفرعون، وغالب هذه مسائل نادرة الوقوع. منها أيضا هل يجوز أن يقف على نفسه؟ هل يجوز أن يقف على نفسه؟ يقول وقفت بيتي على نفسي، هذا بعضهم يقول ما يصح، لأن الوقف هو صدقة ويريد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يتصدق على نفسه؟ بعضهم قال ما يلزم أنه لابد أن يكون صدقة، وأيضا إنسان ممكن يؤجر على ما ينفق على نفسه، وليس بشرط أن يكون يعني الوقف فيه تقرب له، الشرط أنه لا يكون على معصية، يعني لو وقف على مباح يصح، الأفضل أن يكون على قربة، لكن لو وقف على مباح يصح، لكن لا يجوز أن يكون على معصية. يقف مثلا هذا البيت لمن يأتي للفساد، يقفه للفساد للغناء للزنا لأشياء محرمة، هذا هو المحرم، أو يقفه مكنيسة أو كذا، هذا هو المحرم ولا يصح، هذا وقف محرم ولا يصح. لكن وقف على مباح فلا بأس، ما في دليل أنه يمنع من أن يوقف على المباح. طيب ما الفائدة؟ قد يقال ما في فائدة، البيت له هو يملك، وقفت على نفسي ما الفائدة؟ قال لا، في فائدة أنه لا يبيع هذا البيت. إنسان مثلا يخشى أن يبيع البيت وأن يفرط فيه، بعض الناس يعني ضعيف التصرف، فربما يفكر يقول الله بيع بيتي هذا مليون ريال واستاجر وأتاجر بالمليون هذه، وبعد سنة سنتين ثلاث تصير مليونين ثلاث ملايين، ثم أشتري بيت مليون يبقى معي مليون ثاني، صح ولا لا؟ يمكن أن يفكر هذا التفكير، فيبيع البيت وتاجر ثم يخسر ويذهب المليون ويبقى بلا شيء. فإذا خاف على نفسه أنه يضعف، أنه ما يستطيع أن يصبر، يمكن أن يقف البيت على نفسه، وقفت بيتي على نفسي. طيب إذا انقطعت الجهة ماذا يصير؟ مات، وقف بيته على نفسه ثم مات، وقف على جهة وانقطعت، ماذا ما حال البيت بعد ذلك؟ يذهب لمن؟ يذهب للورثة، يعني إذا انقطعت الجهة يعود على صاحبه، لأنه وقفه على جهة معينة، فإذا انقطعت عاد إلى صاحبه، إذا مات عاد إليه فيورث من بعده. إذا ما في مال، الإنسان خاف أن يبيع البيت ووقفه فإنه يصح، وإذا صح الوقف حرم عليه بيعه، لا يجوز أن يبيعه لأنه موقوف ينتفع به ما دام حيا، وإذا مات يعود إليه ميراثا يرثه الورثة. كذلك لو وقف بيته على فقير معين قريب له، قال وقف بيتي على فلان من أجل فقره وسكن هذا الشخص في البيت أو أجره انتفع به ثم مات هذا المعين، كذلك يعود إلى الواقف إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا. يعني هذه القاعدة، أنه إذا وقف على جهة معينة محصورة وانقطعت فإنه يعود إلى الواقف، لكن إذا وقف على جهة لا تنقطع، وقفت على الفقراء، على ابن السبيل، على المساكين أو في سبيل الله، هذا لا يعود أبدا، لأن هذه الجهات لا يمكن أن تنقطع بخلاف الشخص المعين. الموقوف عليه هل يعني معروف أنه لا يبيع، وقفت بيتي على زيد، ما هذا واضح أن زيد لا يجوز له أن يبيع البيت، لكن هل له أن يؤجره وإلا ليس له إلا أن يسكن فيه؟ لا، نقول له أن يؤجر، ما في مانع، لأنه ملكه المنفعة. وقفت بيتي على زيد يعني بمعنى وهبت منفعة البيت لزيد، والبيت لا يباع يبقى، لأن الوقف لا يجوز بيعه. فزيد هنا بالخيار، إن شاء سكن في هذا البيت وانتفع، وإن شاء أجره واستفاد من الأجرة، لأنه ملكه المنفعة، فإن شاء أخذ بنفسه وإن شاء عاوض عليها وانتفع بالأجرة. هل يباع الوقف عند يعني الحاجة أو عند تعطل المنفعة؟ الأصل أنه لا يباع كما في هذا الحديث، وهذه الشروط أو هذه الصفات أنه لا يباع وأصل ولا يوهب، هل هي من كلام عمر ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني في هذا اللفظ محتمل، قال فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها، هذا كلام من؟ جاء في بعض الروايات أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صريح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يبين حكم الوقف، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أنه خرج عن ملك صاحبه. هل يباع عند تعطل المنافع؟ واحد وقف أرضاً مسجداً، جعل مسجداً ثم تعطل هذا المسجد، يعني نقل الناس عن هذه القرية أو هذا الحي ولم يبقى أحد يصلي فيه، هجر، هذا يوجد في بعض القرى الصغيرة، يتحولون لحي جديد أو إلى قرية جديدة ويخلو هذا المكان من الناس فيتعطل المسجد، لكن له قيمة، الأرض لها قيمة، يمكن أن تباع، يعود الناس إليها بعد حين، يعني المهم أن الأرض لها قيمة، تباع وتشترى، لكن الآن ما في حد يصلي في هذا المسجد، والله أعلم متى يعودون، بعد سنة، بعد سنتين، خمس، عشر، وهذا قال يعني حرام يعطل هذا المسجد، أنا سأبيعه، أبيع هذه الأرض وأشتري بها أرضاً أخرى وأبنيها مسجداً بدل هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز على القول الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يجوز نقله، ويستدل بفعل عمر رضي الله عنه أنه نقل مسجدا في الكوفة، كان عبد الله مسعود رضي الله عنه على بيت المال، فنقب بيت المال، نقب ليلا وسرق منه، فكتب إلى عمر رضي الله عنه فأمره أن ينقل المسجد إلى قريب من بيت المال، قال فلا يزال في المسجد مصل، فالناس يعني يدخلون يخرجون ليلا ونهارا يصلون، فإذا كان المسجد مقابل بيت المال فإنه لا يمكن أن ينقب، يبعد أن ينقب، والمسجد فيه من يدخل ويخرج، فهذا يصير حماية لبيت المال، فنقل المسجد من مكانه إلى قرب بيت المال لأجل المصلحة، فلا بأس بنقله، لأن هذا ليس بيعاً مطلقاً، هذا نقل، نقله من مكان لمكان، لكن الأرض لا تنقل، لابد أن تباع ويشترى أرض أخرى، فهذا تبديل، يباع هذا المسجد واشترى أرضاً أخرى جعلها مسجداً، لكن ما يجوز أنه يأخذ الثمن يضعه في شيء ثاني، يضعه مثلا في بيت وقف أو يقف مثلا مزرعة، لا، ما دام باع مسجد يضعه في مسجد، مثلا مزرعة تعطلت يبيعه ويشتري مزرعة أخرى يقفها، يعني ينقل في نفس الجنس، ما ينقل في يحول إلى جنس آخر مع الإمكان، إذا أمكن ينقل في نفس الجنس فلا يجوز أن يوضع في شيء آخر، هذا مجرد تبديل للمصلحة، هذا تعطل يوضع في شيء ثاني أنفع، فليس في هذا بيع في الحقيقة، هذا مجرد نقل. مثلا شخص وقف بيوت أو محلات تجارية على مسجد، هذا يفعله بعض الناس، يبني مسجدا ويبني بجوار المسجد دكاكين ويقول هذه وقف على المسجد تؤجر وريعها يصلح به المسجد من ترميم أو فرش أو ما يحتاج إليه المسجد، ثم زادت هذه الأجورات على حاجة المسجد، المسجد يحتاج في السنة مثلا 10,000 أو 20,000 وهذه تؤجر ب50 أو 100، فيها زيادة مستمرة، فتركها تعطيل، لو تركت هذه الأموال تتراكم مع السنين وتعطل، والواقف بحاجة إلى الأجر الذي يحصل له بإنفاقها في هذه في وجوه الخير، فماذا يصنع بالمال الزائد؟ هذا الآن الأول تعطل وهذا زاد، والواقف وقف على المسجد المعين هذا، فهل يجوز صرفه في مسجد آخر؟ نقول نعم، لا بأس، مصلحة، هذا أيضا ذكره ابن تيمية رحمه الله، هذا من المصلحة، والله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويكره الفساد، فالله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح، هذا شخص يصلح هذا المسجد موقوف عليه دكاكين تدر 50,000 في السنة وحاجة مسجد 10، وفيه مساجد أخرى ما لها وقف متعطلة تحتاج إلى فرش، تحتاج إلى إنارة، تحتاج إلى أشياء معينة، مكيفات ونحو ذلك، فلا مانع ينقل من هذا لكن في مسجد آخر، ما يوضع في صدقة الفقراء أو طباعة كتب أو نحو ذلك، ينقل في نفس الجهة التي وقفها أو نص عليها الواقف، لو بيكون في أقرب شيء نفس الجهة، وليس للناظر أن يضعه في جهة أخرى، لأن الواقف حدد مسجد، هذا المال يصرف في مسجد، فليس للواقف للناظر أن يجعله في طباعة كتب مثلا أو أشياء غير المساجد، ينقله في نفس الجهة. يقول عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفي الآية اليتامى قال والله يعلم المفسد من المصلح، فلا الله يحب الإصلاح، وكل عاقل يقول نقل ما زاد من المال إلى مسجد آخر محتاج أولى من تركها معطلة، لكن ينظر أنه قد يزيد الريع في سنة ويحتاجه المسجد في سنة ثانية مثلا، صحيح أن الريع الآن زائد لكن المسجد بعد 5 سنين بعد 10 سنين يحتاج إلى ترميم ب100,000 وحاجته الآن السنوية الدورية 10,000، لكن بالحسبان يأخذ بالحسبان أنه بعد 10 سنين مثلا سيرمم ب100 أو 200، إذن الزائد هذا يدخر للمسجد أنه سيحتاجه بعد مدة، لكن إذا علم الناظر أنه لا يحتاجه أبدا، لا يحتاجه على كل تقدير، هذا هو الذي ينقل، لأن بقاءه إما يكون عرضة لأن يؤخذ، يأخذه ضعيف الذمة ويأكله ولا أحد يدري بهذا، أو أنه يبقى معطلا، أموال تتراكم بدون فائدة، السنة زاد 30، السنة الثانية 40، سنة 70، 100، 200، وهي معطلة، ما الفائدة من تعطيل هذا المال؟ فينقل إلى مسجد آخر. كذلك مثلا لو مثلا في مكيفات وقف شخص على هذا المسجد ثم غير المكيفات القديمة مكيفات جديدة، والقديمة لا تزال صالحة لكن غيرها بأفضل، أو فرش قديم غيروه بفرش جديد، والقديم لا بأس به لكنهم غيروه بجديد، ماذا يصنع بالقديم؟ ينقل لمسجد آخر ولا يباع، لأنه لو بيع سيكسر. لا، نقول نفس هذا الفرش ينقل لمسجد آخر هو بحاجة إليه، وهذه مكيفات ونحو ذلك تنقل لمسجد آخر. بعض مثلا الناس يتصلوا يقول لا أبيعه وخلي فلوسها للمسجد، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذه الفرش الآن قيمتها مثلا 10,000، لكن لو بيعت يمكن ما تباع بألف ريال، لأن المستعمل يكسر ما يعطى حقه، ما يجوز هذا البيع، في كسر لهذا الشيء وتضييع لقيمتها، وتباع على شخص يضعه في بيته مثلا، اشتريها غني يضعه في بيته، ما إذا أمكن نقله مسجد آخر فهو أولى، لا تنقل كما هي ينتفع بها كما هي، لكن لو بيعت يذهب أكثر الثمن ويذهب إلى أغنياء، ما يذهب إلى فقراء يذهب إلى أغنياء. نقول لا تبع هذه الأشياء، انقلها إلى مسجد آخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، أي ثلاث خصال: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا. هذا في ترغيب في الوقف، لأنه هو الصدقة الجارية الذي يجري ويستمر أجرها. الإنسان إذا مات انقطع عمله، لأنه يتوقف صلاة صيام الصدقات، كل هذه الأشياء تنتهي إلا ما وقفه في حياته، هذا يستمر. ولا شك أن هذا خير كثير، والله سبحانه وتعالى يعني كريم، فتح أبوابا عظيمة للعباد ينتفعون بأجورها بعد موتهم، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل كبير. وهل هذا له ذكر في القرآن؟ الصدقة الجارية التي تبقى بعد الموت هل مذكور في القرآن؟ أقول نعم، في سورة ياسين، في قوله تعالى: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني الآثر الذي تركه خلفه، قد يكون أثره صدقة جارية مسجد أو ما شابهه، أو يكون علم أثاره أنه ترك علما ينتفع به، مثلا كتب ألفها ونحو ذلك فينتفع به بعد موته، فكل من انتفع بعلمه فإنه يثاب عليه. انظر إلى الموفقين من العلماء، نسأل الله التوفيق، ألفوا قبل مئات السنين، والناس الآن عالى على كتب السابقين. من يستغني عن فتح الباري مثلا وعن شروح كتب السنة، شرح النووي لصحيح مسلم، أو تفسير ابن كثير، أو تفسير الطبري، وما شابه ذلك، أمهات الكتب التي الناس لا يزالون جيلا بعد جيل يستفيدون وينتفعون من هذه الكتب، ولا يستغني عنها عالم ولا طالب علم. لا تجد عالم أو طالب علم إلا وهذه الكتب موجودة عنده، يقرأها ويراجعها ويبحث فيها وينتفع. كنوز كم لها من سنة مؤلفة؟ مئات السنين. فتاوى ابن تيمية مثلا، كتبه ابن القيم، زاد المعاد وغيره، كتب عظيمة صارت أصول للدين لا يستغني عنها طالب علم. يعني كم إنسان قرأ في هذه الكتب منذ أن ألفت إلى اليوم؟ يعني آلاف، لا إحصاء إلا الله. كل من انتفع فللمؤلف مثل أجره، أجور عظيمة لا إحصاء إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس لا، عنده مال ليس عنده علم، ويبني منها مساجد في كل مكان، بنى 10، 20، 30، 100 مسجد، ويحفر الأبار ويقف في المدارس التي يعلم فيها العلم الشرعي وأشياء كثيرة، وموفق، عنده ملايين وعنده كرم وحب للخير، ويبني من هذه المساجد والمدارس ويقف، وجور ليحصل الله كل من صلى في هذا المسجد فيرجى أن يكون له مثل أجره الدال على خير كفاعله، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. هذا هو الهيئة للناس، مسجد يصلون فيه، يبقى المسجد مئات السنين والناس يصلون فيه ويوقع فيه الخطب والدروس والمحاضرات، وينتفع بانتفاعا عظيما مئات السنين، وهذا في قبره والنهر الخير يصب عليه. فضل عظيم لمن وفق. بعض الناس يصرف، عنده ملايين ولكنه أطلع في قلب الشح، كما بنى ولا مسجد واحد، يفكر في تنمية هذا المال. إذا قيل يا أخي اقتطع مليون ابن في مليون، يقول مليون، مليون يدخل عليه في السنة 200,000، ودي أفتح فروع وأفتح أشياء، وأنا بعدين يعني يريد أن يصل 100 مليون. إذا وصل 100 مليون يفكر بالمليار، ودائما نظره إلى تنمية المال، ويرى أن الصدقة تؤخره ترجع إلى الخلف. قال ما صدقت أصل 100 مليون، لو طلعت مليون مليونين نقصت، أنا الآن ودي أنميها، وبعدين إذا وصلت 200 300 أخرجت. كلما زادت زاد الجشع وحصل الحرمان وألقي الشح في قلبه، فلا يستفيد ولا ينتفع، يموت ويلهث خلف هذه الأموال وهي أرقام في البنوك لم يستفد منها شيئا، إنما استفاد الشقاء والتعب، سيحاسب عليه والعياذ بالله. فتوفيق توفيق وحرمان، نسأل الله التوفيق. يعني الثلاثة، صدقة جارية هذا هو الشاهد، علم ينتفع به أيضا هذا من شبيه بالوقف، كتب ينتفع به حتى لو كانت تشترى، لأن هذا الشراء هو قيمة الأوراق والحبر والتجليد ونحو ذلك. كتاب مثلا يباع المجلد ب20 ريال 30 ريال، في كم في مراق، في يمكن 600 صفحة وورق وطباعة وتغليف تجليد، هذا سعر التكلفة قريب من سعر التكلفة، وإلا العلم الذي فيه موقوف، وكتبه هذا العالم ووقفه ابتغاء وجه الله، ليس تجارة، ما يريد به وجه الله تبارك وتعالى. حتى لو أخذ نسبة، إذا كان العالم معاصرا وأخذ نسبة يعني معقولة يسيرة، يعني لا يخلو من الأجر، يعني ما يمنع الإنسان يعمل الخير ويأخذ إذا صارت نيته طيبة، مثل الحج، يحج ويتاجر، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يجاهد ويأخذ الغنيمة، من قتل قتيلا فله سلبه، يجمع بالنيتين، أنه يجاهد لله ولا منع أن يأخذ أيضا من الغنيمة، وهذا لا يفسد النية، لكن لا شك أنه ينقص الأجر. يعني الذي يؤلف ولا يأخذ ولا ريال يحتسب ويجعلها وقفا وتقل قيمة الكتاب أفضل بلا شك، أن المؤلف إذا أخذ نسبة ارتفعت قيمة الكتاب بعض الشيء، وإذا لم يأخذ شيئا نزلت القيمة، وسهل على الناس شراء هذا الكتاب، بدل ما يباع ب30 كل يباع ب20، أن المؤلف لم يأخذ نسبة واحتسب الأجر كاملا عند الله تبارك وتعالى، هذا أفضل له وأصفى لنيته، ويسهل الأمر على من يريد أن ينتفع بهذا الكتاب. وأحيانا بعض الكتب إذا وقفت ولم تباع هذا جيد من جهة، ولكن له أيضا مضرة من جهة أخرى. أولا الناس يزهدون في الشيء الذي يكون مجانا، ولا لا، إذا قيل هذا وقف ويوزع ولا يباع وكذا، يمكن بعض الناس يزهد به، وإذا كان يباع اشتراه بقيمة بمال اهتم به، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الذي وزع لا ينتشر كانتشار الذي يباع، الذي يباع يحرص الناشر على توزيعه في أماكن عديدة، ويمكن في دول وفي مدن كثيرة فينتشر الكتاب، إذا كان موقوفا لا ينتشر كانتشار الذي يباع. فبعض الناس يرى من المصلحة أنه يبيع الكتاب ولا يجعله وقفا. يمكن يجمع بين الأمرين، أنه يبيع من جهة ويقف ويوزع من جهة أخرى. ولد صالح يدعو له، يعني غير الصالح في الغالب أنه لا يدعو لوالده. الذي يحرص على الدعاء هو الصالح الذي يستجيب لأمر الله. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الصالح هو الذي يستجيب لأمر الله. وأيضا دعاء الولد الصالح أقرب للإجابة من الولد الفاسق، يعني هذان أمران: الفاسق قد لا يدعو، وإن دعا قد لا يستجاب دعاؤه، بينما الصالح أقرب إلى الإجابة وأكثر دعاء من الفاسق. لكن لو دعا الفاسق يستفيد الوالد من دعائه ولو كان فاسقا ما دام أنه مسلم. ورد في الحديث عند ابن ماجه أن الرجل ترفع درجته في الجنة أو منزلته في الجنة فيقول: يا ربي أن هذا، فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك، أجور ما تعب عليها ولا يدري عنها شيئا. يعني يسأل يقول: ما هذا؟ ما عمل، جاءته درجات عالية بدون عمل، ما يذكر عملا، فيسأل فيقول: استغفار والدك لك. هذا فضل كبير من الله تبارك وتعالى. وهذا يحدو بالوالد أن يحرص على تربية ولده، يعني إذا أهمله قد يكون وبالا عليه ويأثم على أفعاله المشينة. كل ما فعل معصية يمكن يكون الوالد شريكا له في الإثم لأنه هو الذي ضيعه، وإذا رباه تربية صار شريكا له في الأجر لأنه هو السبب في كونه عامل هذه الأعمال الصالحة. الغنم بالغرم، قد يكسب قد يخسر. نسأل الله التوفيق. نقف هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.